بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه؟ لم يصح ذلك في حديث. عن من صح هذا؟ عن ابن عمر. نعم، والسنة قلنا أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. نواصل نقرأ الأبواب التي تليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ظاهر الأذنين ما يلي الرأس، وباطن الأذنين ما يلي الوجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وكذلك أخرجه ابن ماجه، كلهم من طريق عبد الله ابن إدريس. عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس. وهذا الإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات سوى محمد بن عجلان وهو صدوق، وإنما ضعفت أحاديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة لما حصل فيها من الخلط. وأما حديثه هذا ونحوه فهو حسن. والحديث له شواهد، هذا عن جماعة من الصحابة يكون بها صحيحا، شاهد عن عبد الله بن عمرو، وشاهد عن المقدام بن معدي كرب. وغيرهم من الصحابة. وقال رحمه الله: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. والصدغان ما يقابل رأس الأذن، ما يحاذي رأس الأذن وأنزل من رأس الأذن قليلا فوق العذار. والعذار هو أعلى اللحية، فما فوق العذار هو الصدغان. سبق بيان هذا تفصيل. قال: وعن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أخرج أبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ، وإسناده ضعيف للضعف في عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال رحمه الله: باب مسح العنق. عن الليث عن طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، والقذال هو أسفل القفا، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد، أخرجه أحمد وأيضا أخرجه أبو داود من طريق عبد الوارث بن سعيد عن الليث بهذا الإسناد، إسناد الذي ذكره المؤلف، وإسناده ضعيف. ليث هو ابن أبي سليم، ضعيف مختلط، وطلحة مختلف فيه. المصنف هنا ذكر بأنه طلحة بن مصرف، نعم جزم بأنه طلحة بن مصرف عبد الوارث بن سعيد، رواه عبد الوارث بن سعيد عن الليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف صرح به، ورواه غير عبد الوارث من الثقات كمعتمر ابن سليمان وحفص ابن غياث وإسماعيل ابن زكريا، فرووه عن الليث ابن أبي سليم عن طلحة عن أبي عن جده، عن طلحة عن أبي عن جده، ولم ينسبوا طلحة. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، وقد نقل هذا الخلاف المزي في تهذيب الكمال أنه خالف عبد الوارث هؤلاء، علق عليه ابن حجر في التهذيب بكلام معناه، قال: إذا كان طلحة هو ابن مصرف فهو ثقة معروف، لكن أبوه مجهول، وجده اختلف في اسمه واختلف في صحبته، وإن كان غير ابن مصرف فهم جاهل، طلحة وأبوه جده لا يدرى منهم. وهذا ظاهر كلام جماعة من الأئمة أن طلحة ليس ابن مصرف، وهو قول أكثر الثقات الذين رووه عن الليث، ظاهر اختيار أبي حاتم الرازي كما في العلل لولده. المسألة رقم 31 و100، وهكذا سفيان بن عيينة كما نقل عنه أبو داود في السنن. فأبو داود بعد أن أخرج الحديث نقل تضعيفا عن جماعة من الأئمة. قال أبو داود: قال مسدد: حدثت به يحيى، أي القطان، فأنكره، أي أنكر هذا الحديث. وقال أي أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره، أي ينكر هذا الحديث، ويقول: أيش هذا، طلحة عن أبي عن جده؟ وهكذا ذكر ابن القيم عنه في تهذيب السنن، ذكره غير ابن القيم، نقلا عن ابن المديني أنه ذكر لسفيان هذا الحديث فأنكر وعجب أن يكون طلحة أو أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا ضعيف، كيف ما دار هو ضعيف. بل نقل النووي رحمه الله في المجموع الاتفاق على أنه حديث ضعيف، قال فهو حديث ضعيف بالاتفاق. ونص على مضمون هذا جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسح العنق. إذن هذه ثلاثة أبواب، في الباب الأول في مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، سبق معنا هذه المسألة آخر مسألة في الدرس الماضي، وأن السنة أن يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما، ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين. قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وهذا صريح في رواية النسائي مثل ذكرها المؤلف، صريح أنه أدخل إصبعي السباحتين في أذني وإبهامي من خلفهما. وجاء نحو هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، سنده حسن، وعن غيرهم من الصحابة. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. أيضا مما ينبه عليه أن السنة في مسح الأذنين أنهما تمسحان معا، لا تقدم اليمنى على اليسرى. وهذا هو الأصل في المسح، فالخفان لمن كان عليه خفان يمسحان معا، مسح اليدين في التيمم يمسحان معا، وأيضا الباب الذي يليه تضمن أو تقدم ما تضمنه من أن مسح الصدغين يكون مع الرأس، تقدم هذا في مسائل مسح الوجه. في باب غسل المسترسل من اللحية، وأن جمهور الفقهاء على أن الصدغين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه وأنهما يمسحان مرة واحدة. والصدغ هو ما فوق العذار، العذار هو أعلى اللحية، وما فوقه هو الصدغ. وكما سبق ما حاذى رأس الأذن أو نزل عن رأس الأذن قليلا، قال بعضهم هو ما بين العين والأذن، فالصدغان من الرأس ويمسحان بماء عند أكثر أهل العلم. الباب الذي يليه باب مسح العنق، أي في الوضوء، فبعضهم يمسح عنقه وبعضهم يمسح رقبته، كلها من الخلف والأمام، الشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد في مجموع الفتاوى صفحة 127 من المجلد 21، نقرأه مختصر. قال رحمه الله: قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء. بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، قال: ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، لا يستحب عند جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد. قال: ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، الحديث الذي ذكره المصنف. قال: ومثل هذا لا يصلح عمده ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. إذن من ترك مسح العنق وضوءه صحيح باتفاق أهل العلم وجمهور العلماء على أن ذلك لا يستحب، وممن نص على ذلك أيضا كما سبق ابن القيم في زاد المعاد. قال: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. وردت فيها حديث ساق الشوكاني في نيل الأوطار منها جملة، بعضها موضوع وبعضها ضعيف شديد الضعف، ولا جماعة من العلماء أنه لم يصح في ذلك شيء، بل حكم النووي على هذا الفعل أنه بدعة. نقل عنه الشوكاني في نيل الأوطار أنه قال: مسح العنق لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فليس هو بسنة بل بدعة. وللنووي كلام في هذه المسألة في عدة مواضع، منها الكتاب المجموع في المجلد الأول صفحة 57 و200 وما بعدها في آخر فصل الوضوء. وممن أنكر ذلك ورأى أن هذا لا يجوز هذا الفعل الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال: فلا أرى جواز مسحه أي العنق إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به وهو مفقود، أي غير موجود في هذه المسألة. قال: وخلاف هذا تشريع بالرأي، لا يجوز خلاف هذا كون إنسان يستحب مسح العنق ونحوه، تشريع بالرأي فلا يجوز. وأثر أبي هريرة الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ليس صريحا في ذلك، إنما كأنه استنبط من فهم أبي هريرة لإطالة الغرة، أنه كان يستحب إطالة الغرة فلذا كان يغسل يديه إلى إبطيه. فكان مذهبه أنه يشرع إطالة الغرة والتحقيق، هذا فهم منه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى استحباب ذلك. إذن فهذه بعض المسائل تتعلق بهذه الأبواب، ثم بعده إن شاء الله باب جواز المسح على العمامة. أخوني يقول: هل للشيخ مقبل رحمه الله ترجيحات في مثل هذه المسائل؟ الشيخ مقبل له ترجيحات في جملة من مسائل الفقه، لكن لم تجمع في مصدر معين يستطيع الوصول للإنسان إليه بسهولة. أوسع ما جمع من مسائل الفقه كتاب إجابة السائل إلى أهم المسائل، ومع ذلك هو مختصر، وإلا فتاوى الشيخ أكثر من ذلك. قد جمع بعضهم كتابا في ذلك، ولكن الكتاب مفقود غير موجود في المكاتب. كتاب مختصر أيضا في 3 مجلدات، مع أنه لو جمع ترجيحات الشيخ رحمه الله في مسائل الفقه لكان أكثر. الإمام الألباني الآن جمع له موسوعة الإمام الألباني في الفقه في 16 مجلد، صار الرجوع إليها سهل جدا إلى اختياراته في الفقه. كذلك الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى له موجود سهل الرجوع إليه، كتاب الشيخ ابن عثيمين مجموع الفتاوى له أيضا الشرح الممتع سهل الرجوع إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.